إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الركن الثالث من أركان الإيمان، فقال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم، ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الإيمان بالكتب الإلهية هو أحد أصول الإيمان وأركانه، والإيمان بالكتب هو التصديق الجازم بأنها حق وصدق، وأنها كلام الله عز وجل فيها الهدى والنور والكفاية لمن أنزلت عليه. نؤمن بما سمى الله منها، وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وبما لم يسم منها فإن لله كتبا لا يعلمها إلا هو سبحانه. وإنزال الكتب من رحمة الله بعباده لحاجة البشر إليها، حيث إن عقل الإنسان محدود لا يدرك تفاصيل النفع والضر، وإن كان يدرك الفرق بين الضار والنافع إجمالا. والعقل الإنساني أيضا تغلب عليه الشهوات وتلعب به الأغراض والأهواء، فلو وكلت البشرية إلى عقولها القاصرة لضلت وتاهت. فاقتضت حكمة الله ورحمته أن ينزل هذه الكتب على المصطفين من رسله ليبينوا للناس ما تدل عليه هذه الكتب وما تتضمنه من أحكام الله العادلة ووصاياه النافعة، وكذلك ما فيها من أوامره ونواهيه التي هي كفيلة بإصلاح البشرية. قال تعالى حين أخبط آدم أبا البشر من الجنة: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد انقسم الناس حيال الكتب المنزلة إلى ثلاثة أقسام: قسم كذب بها كلها وهم أعداء الرسل من الكفار والمشركين والفلاسفة، وقسم آمن بها كلها وهم المؤمنون الذين آمنوا بجميع الرسل وما أنزل إليهم، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقسم آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها وهم اليهود والنصارى ومن سار على نهجهم، الذين يقولون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. بل هؤلاء يؤمنون ببعض كتابهم ويكفرون ببعضه، كما قال سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ولا شك أن الإيمان ببعض الكتاب أو ببعض الكتب والكفر بالبعض الآخر كفر بالجميع، لأنه لا بد من الإيمان بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسل، لأن الإيمان لا بد أن يكون مؤتلفا جامعا لا تفريق فيه ولا تبعيض فيه ولا اختلاف فيه. والله تعالى ذم الذين تفرقوا واختلفوا في الكتاب، كما قال سبحانه: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وسبب كفر من كفر بالكتب أو كفر ببعضها أو كفر ببعض الكتاب الواحد هو اتباع الهوى والظنون الكاذبة وزعمهم أن لهم عقلا وأن لهم رأيا وهم يتبعون على حسب ما يقولون القياس العقلي ويسمون أنفسهم بالحكماء والفلاسفة وأسخرون من الرسل ومن أتباعهم وأصفونهم بالسفة. قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وأما أتباع الرسل فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله لا يفرقون بين كتبه، كما أنهم لا يفرقون بين رسله. والإيمان بالكتب السابقة إيمان مجمل يكون بالإقرار بذلك بالقلب وباللسان، أما الإيمان بالقرآن فإنه إيمان مفصل يكون بالإقرار بالقلب واللسان وباتباع ما جاء فيه وتحكيمه في كل كبيرة وصغيرة، وبالإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. واقتضت حكمة الله أن تكون الكتب السابقة لآجال معينة ولأوقات محدودة، ووكل الله تعالى حفظها إلى الذين استحفظوا عليها من البشر، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن العظيم فقد أنزله الله تعالى لكل الأجيال من الأمم في كل الأوطان إلى يوم القيامة، وتولى تعالى حفظه بنفسه، لأن وظيفة هذا الكتاب العظيم لا تنتهي إلا بنهاية حياة البشر على الأرض. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويجب أن يحكم القرآن في جميع الخلافات وأن ترد جميع النزاعات إليه، وجعل الله تعالى التحاكم إلى غير كتابه تحاكما إلى الطاغوت. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت فعلوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. ذم الله المدعين للإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. والحديث أخرجه ابن ماجه وغيره. فمن الإيمان بالقرآن العظيم أن يرجع الإنسان جميع النزاعات إليه وأن يتحاكم إلى آياته، فإن الله تبارك وتعالى جعله فرقانا، فهو يفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأنزل الله رب العالمين على كل رسول كتابا، فهذا نؤمن به إجمالا. ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل، فيها القصاص وفيها صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعلم من الكتب المنزلة الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها. ونعلم أيضا أن الله جل وعلا آتى داود زبورا، فنؤمن بذلك الكتاب الذي آتاه الله تعالى داود صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ونؤمن بصحف إبراهيم وموسى، وصحف موسى قيل إنها التوراة وقيل غيرها والله أعلم، ولكن نقول كما قال ربنا: صحف إبراهيم وموسى. ونؤمن بأن الله جل وعلا أنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن العظيم، أنزله الله على محمد خاتم النبيين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان القرآن العظيم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. القرآن العظيم تكفل الله بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. ومعنى الإيمان بالكتب، كتب الله تبارك وتعالى، هو التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة. فنؤمن بأن القرآن كلام الله، وأنه أنزله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن كتب الله عز وجل المنزلة المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. وقال جل وعلا في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال في عيسى عليه السلام: وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى في حق داود عليه السلام: وآتينا داود زبورا. وقال جل وعلا في حق القرآن العظيم: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه: إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال سبحانه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فأنزل الله رب العالمين الكتب على رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وختم ذلك بالمعجزة الكبرى وهي القرآن العظيم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ربنا تبارك وتعالى يستحفظ الأمم قبلنا على كتبها، فلما كانت هذه الأمة لم يستحفظ ربنا على كتابه أحدا وتولى سبحانه حفظه بنفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين، بينما الكتب السابقة لم يتكفل الله تعالى بحفظها، ولهذا وقع فيها التحريف والكتمان. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ولكن هذا القرآن العظيم محفوظ بحفظ الله جل وعلا لأنه لا يوجد كتاب أعظم تواترا منه ولا كتاب يقرأه الصغير والكبير من الأمة كمثله ولهذا تجد العاصي لو أن أكبر عالم زاد في القرآن حرفا فلا رد عليه وهو عاص وهذا من نعمة الله عز وجل وحفظه للقرآن العظيم وبهذا نعرف ضلال الرافضة وعظيم غلوهم في ضلالهم الذين زعموا أن في القرآن ما ليس منه وأنه حذف منه ما هو منه فكذبوا على الله وكذبوا على الأمة والرافضة أكبر فرق الشيعة وسموا بهذا الاسم بدءا لرفضهم زيد بن علي بن الحسين بعد أن بايعوه ثم أرادوه على أن يتبرأ من الشيخين من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال زيد هما وزيرا جدي صلى الله عليه وسلم فتركوه وانفضوا عنه فقال لهم رفضتموني فسموا من يومها رافضة وهم قد رفضوا أكثر الصحابة وكفروهم والروافض من أخبث فرق الشيعة وأكثرهم انتشارا زعموا أن القرآن قد حرف وزيد فيه ونقص منه وكذبوا على الله تعالى وكذبوا على الأمة ومعلوم كما هو مقرر عند أهل السنة أن من اعتقد أن القرآن العظيم قد حرف أو أضيف إليه ما ليس منه أو حذف منه ما هو منه فقد كفر لأنه مكذب لله تعالى في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الذين يقولون بتحريف القرآن العظيم يريدون بهذه المقولة الكفرية الخبيثة هدم الدين والروافض عليهم من الله ما يستحقون قالوا بتحريف القرآن بل ألف علماؤهم كتبا لإثبات تحريف القرآن كما يزعمون ومن أشهر كتب هؤلاء الغلاة كتاب يقال له فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب قال مؤلفه حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان وذكر روايات كثيرة يدعي أنها تفيد التحريف منها قوله لما انتقل سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من دار الفناء وفعل يقول عامله الله بعدله وفعل صنم قريش ما فعل من غصب الخلافة الظاهرية قال جمع أمير المؤمنين يعني عليا عليه رضوان الله والرافضة يقولون عليه السلام جمع القرآن كله كما يقول هذا الرافضي الخبيث ووضعه في إزار وأتى به إليهم وهم في المسجد فقال لهم هذا كتاب الله سبحانه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعرضه عليكم لقيام الحجة عليكم يوم العرض بين يدي الله تعالى قال عليه من الله ما يستحقه فقال فرعون هذه الأمة ونمرودها لسنا محتاجين إلى قرآنك فنادى ابن أبي قحافة بالمسلمين وقال لهم كل من عنده قرآن من آية أو سورة فليأتي بها فجاءه أبو عبيدة ابن الجراح وعثمان وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبو سعيد الخدري وحسان بن ثابت وجماعة من المسلمين هكذا قال وجمعوا هذا القرآن قال عليه من الله ما يستحقه وأسقطوا ما كان فيه من المثالب التي صدرت عنهم بعد وفاة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يقول هذا الخبيث فلذا ترى الآيات غير مرتبطة والقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين بخطه فرى فيه غير ذلك وهو محفوظ عند صاحب الأمر عز وجل كذا قال: فيه كل شيء من أرش، وفيه كل شيء من أرش الخدش، يعني فيه من تلك الأمور الدقيقة يزعم ما فيه. هذا الخبيث يقصد بصنمي قريش الصديق والفاروق، ويقصد بفرعون هذه الأمة ونمرودها الفاروق رضي الله عنه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ويريد بصاحب الأمر الذي يقول عنه عز وجل، يريد به إمامهم الثاني عشر. وفي روايات أخرى يطلق هؤلاء الضالون على الخلفاء الراشدين الثلاثة هذه الألقاب: عجل هذه الأمة، وفرعونها، وسامريها. عاملهم الله بما يستحقون، وهم يدعون أنهم هم المسلمون. ومعلوم أن كل دعوة بلا بينة فإنها باطلة، فهل يمكن أن يكون في كتاب الله الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم وقال فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هل يمكن أن يحذف منه شيء لا تعلم به الأمة، وأن يزاد فيه شيء لا تعلم الأمة بزيادته؟ هذا ما لا يكون إطلاقا. وهم إما أن يقولوا: هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله والذي نزل على محمد، أو ينكروه رأسا، إما هذا وإما هذا. أما أن يقروا بأنه كتاب الله ثم يقولوا إنه وقع فيه الحذف أو الزيادة، فهذا غير ممكن، لأنهم إذا أقروا أن هذا كلام الله لزمهم أن يقولوا لا زيادة فيه ولا نقصان، لأن كلام الله محفوظ، تكفل الله بحفظه، لا يزاد فيه ولا ينقص منه. فإن قال قائل: نجد التحريف في كتاب الله، قلنا: لكن هل وجدت تحريفا لم يرد عليه؟ كل تحريف في كتاب الله قيض الله له من يبطله ويبينه، فهذا لا ينافي الحفظ، بل هو دلالة على الحفظ، بل إنه أبلغ ما يكون في بيان حفظ الله لهذا القرآن المجيد. إذا تعدى متعد عليه بالتحريف قيض الله له من يبين بطلانه، لأن الله تعالى قد يسلط على شرعه أو بعضه من ينكره حتى يقوم قائم لينصره وليتبين بذلك الحق من الباطل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه الآية العظيمة في غاية ما يكون من العظمة، إنا نحن نزلنا، فيها توكيد بإن، ومعها ضمير الفصل نحن. ولهذا لو كانت الآية إنا نزلنا لاستقام الكلام، ولكن قال نحن، إنا نحن، قالها إشارة إلى التوكيد أنه نزل من عند الله لا من عند غيره. ثم جاءت بصيغة العظمة إشارة إلى عظمة منزله عز وجل، ثم أكد حفظه بقوله: وإنا له لحافظون. وإن هذه للتوكيد، لحافظون اللام للتوكيد أيضا، وقدم المعمول به على العامل حافظون للتخصيص بالذكر، وهي إشارة إلى العناية بحفظه، وإلا فإن الله تعالى يحفظ القرآن ويحفظ غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة يعني إلى قرب يوم القيامة، لأنه قد جاء في الآثار أن القرآن ينزع في آخر الزمان من الصدور ومن السطور، من صدور الرجال ومن المصاحف، حتى يصبح الناس ليس في مصاحفهم حرف من القرآن. وهذا والله أعلم إذا أعرض الناس عن كتاب الله تعالى ولم يعملوا به ولم يرفعوا به رأسا، فحينئذ سيبقى في مجتمع ليسوا أهلا له وقد أهانوه، فيرفعه الله عز وجل حماية لكتابه من الإهانة. أخرج ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، من درس الرسم دروسا إذا عفا وهلك، ومن درس الثوب درسا إذا صار عتيقا. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة أي يذهب بالليل فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثة كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار ثلاثة وعن شداد بن معقل أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لينزعن هذا القرآن من بين أظهركم قال قلت يا أبا عبد الرحمن كيف ينتزع وقد أثبتناه في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا قال يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد ولا مصحف منه شيء ويصبح الناس بلا قراء كالبهائم ثم قرأ عبد الله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا وهذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه والطبراني في الكبير وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة فيرفعه الله عز وجل بين يدي الساعة كما أن هذه الكعبة شرفها الله حفظت من الفيل ومنع من الوصول إليه وسيسلط الله عليها رجلا من الحبشة قصير القامة أفحج الرجلين ينقضها حجرا حجرا أخرج البخاري في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أفحج يقلعها حجرا حجرا وقال قبله حجوا قبل ألا تحجوا الفيل يصد عن الكعبة وهذا الرجل القصير المهين يسلط عليها فهذا والله أعلم يكون إذا أهان الناس بيت الله بالمعاصي والفسوق والفجور وغير ذلك حتى يصبح بيت الله لا مقام له فيهم فيسلط عليه هذا الرجل ينقضه حجرا حجرا القرآن كلام الله فمن كلام الله تعالى القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات له أول وآخر وأجزاء وأبعاد متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسق ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر فقال تعالى سأصليه سقر وقال بعضهم هو شعر فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات بينات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال سبحانه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بعد أن أقسم على ذلك جل وعلا. وقال سبحانه: كافها يا عين صاد. وقال سبحانه: حاميم. وقال سبحانه: عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهو لا يجاوز تراقيهم. والحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. والروافض والشيعة عاملهم الله بعدله، هؤلاء يزعمون أن القرآن قد حرف وأنه قد زيد فيه ونقص منه. وأهل السنة على هذا القول الذي سمع: القرآن الكريم من كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله حروفه ومعانيه. ودليل أنه من كلام الله تعالى قوله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. ودليل أنه منزل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق. ألا له الخلق والأمر فجعل الأمر غير الخلق. والقرآن من الأمر لا من الخلق، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال سبحانه: ذلك أمر الله أنزله إليك. وهذه حجة بديعة جدا في الرد على من زعم أن القرآن مخلوق. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر فجعل الأمر غير الخلق. والقرآن من الأمر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال سبحانه: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فكلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته، وصفات الله جل وعلا غير مخلوقة. ودليل أنه منه بدأ أن الله أضافه إليه، ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئا. ودليل أنه إليه يعود أنه ورد في بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان، وقد مر ذكر ذلك. والقرآن حروف وكلمات، فالكفار قالوا إنه شعر، ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف وكلمات. والله تعالى تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله، ولو لم يكن حروفا وكلمات لكان التحدي غير مقبول، إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى ما هو، وإلا بطل التحدي. والله تعالى أخبر بأن القرآن يتلى عليهم، ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وأخبر الله تعالى أنه محفوظ في صدور أهل العلم، ومكتوب في اللوح المحفوظ. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال سبحانه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ولا يحفظ ويكتب إلا ما هو حروف وكلمات. وكذلك قال الشيخان: إعراض القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وكذلك إجماع المسلمين على أن من جحد منه سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه فهو كافر، هذا إجماع. عدد سور القرآن 14 و100 من السور، منها 29 افتتحت بالحروف المقطعة. وقد وصف الله القرآن العظيم بأوصاف عظيمة، منها أنه كتاب الله المبين أي المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار، ومنها أنه حبل الله المتين أي هو العهد القوي الذي جعله الله سببا للوصول إليه والفوز بكرامته. ومن أوصاف القرآن أنه سور محكمات أي هو مفصل الصور، كل سورة منفردة عن الأخرى، والمحكمات المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض. ومنها أنه آيات بينات أي علامات ظاهرات على توحيد الله وكمال صفاته وحسن تشريعاته، ومنها أن فيه محكما ومتشابها، فالمحكم ما كان معناه واضحا والمتشابه ما كان معناه خفيا. ولا يعارض هذا ما سبق من أنه سور محكمات، لأن الإحكام هناك بمعنى الإتقان والحفظ من الخلل والتناقض، وهنا الإحكام بمعنى وضوح المعنى. وإذا رددنا المتشابه إلى المحكم صار الجميع محكما. ومن أوصاف القرآن أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومنها أنه بريء مما وصفه به المكذبون به من قولهم إنه شعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقول بعضهم: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله متوعدا من قال هذا بقوله: سأصليه سقر. ومنها أنه معجزة لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله وإن عاونه غيره، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وخلاصة اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام لله جل وعلا أن الله تعالى يتكلم، وأن كلامه تعالى قديم النوع حادث الآحاد، وهذه قاعدة ينبغي أن تحفظ. كلامه تعالى قديم النوع حادث الآحاد، وهو تعالى يتكلم بصوت يسمع. وكلامه سبحانه حروف سمعها منه موسى عليه السلام، ويسمعها منه جبريل عليه السلام والملائكة، ويسمع منه تعالى الناس يوم القيامة. وكلامه تعالى ليس ككلام غيره، بل كلامه يسمعه الخلائق يوم القيامة من بعد كما يسمعه من قرب. واعتقاد أهل السنة في كتاب الله جل وعلا هو أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير. الكتب السابقة مؤقتة بوقت، وهو دوام الرسالة بالنسبة للرسول الذي نزل عليه الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وهذا متفق عليه من رواية جابر رضي الله عنه. ولهذا لم تكن الكتب السابقة معصومة من التحريف والتغيير، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص، لأن أصلها ليست نازلة للدوام بل هي مؤقتة. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. من الذين هادوا، هذه فيها شيء محذوف، والتقدير من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. والذين هادوا هم اليهود، أجرأ الناس على الله تعالى ورسله صلى الله عليه وسلم، يصفون الله تعالى بالنقائص والعيب، ويقتلون الأنبياء بغير حق، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. ولما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة. هذا لفظ البخاري. وقولوا حطة أي مسألتنا حطة، أن تحط عنا خطايانا. فدخلوا يزحفون على أستاههم، جمع است وهي الدبر، ويقولون حنطة حنطة. وقد أمروا أن يقولوا حطة أي حط عنا خطايانا. فهم أجرأ الناس على الله، وأجرأ الناس على رسل الله، وأجرأ الناس على كتبه جل وعلا. قاتلهم الله أنى يؤفكوا. قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وهم كذبة، لكنهم يشترون به ثمنا قليلا، وهو أن يبقى لهم جاه لدى الملوك، فيكتبون للملوك ما يريدون ثم يقولون هذا من عند الله، فيمشي الملك على ذلك أو تمشي العامة على ذلك ليبقى لهم الجاه والرياسة. ثم تساءل الشيخ رحمه الله تعالى: هل في هذه الأمة من عمل هذا العمل؟ قال: نعم، في هذه الأمة من يحرف نصوص الكتاب والسنة إرضاء للرؤساء والسلاطين. وهؤلاء يسمون علماء الدولة، لأن العلماء فيما نرى ثلاثة أقسام: عالم دولة، وهو الذي ينظر ما تشتهيه الدولة فيلوي أعناق النصوص إلى ما تريد. والثاني عالم أمة، وهو الذي ينظر إلى ما يصلح للناس ويروق لهم فيحرف النصوص من أجل أن يوافق أهواء الناس، وهذا كثير. وعالم ملة، وهو الذي يقوم بالملة وينتصر لها، وهذا الأخير هو العالم الرباني. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما وشي به عند السلطان الناصر بن قلاوون وسأله السلطان: بلغني أنك تجمع الناس لأنك تريد الملك. قال: أنا إن ملكك وملك المغر أي التتر لا يساوي عندي فلسين، أنا عالم ملة ولست بعالم دولة. رحمه الله رحمة واسعة. فعالم الملة الذي يقوم بالملة وينتصر لها هو العالم الرباني، وعالم الملة. إذن الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، هؤلاء علماء دولة أو علماء أمة، لأنهم ينظرون إلى ما يصلح للناس فيحرفون الكلمة عن مواضعه من أجله. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فوعدهم الله تعالى على الفعل وعلى نتائج الفعل. على الفعل في قوله: فويل لهم مما كتبت أيديهم، وعلى نتائج الفعل في قوله: وويل لهم مما يكسبون، أي لأن هذا الذي يكتبونه بأيديهم سيكون له نتائج سيئة، لأنه يصرف الناس عن الدين ويجعلهم يأخذون بما كتب هؤلاء. قال الشيخ: الشاهد من هذا قوله: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وهذا يدل على أن الكتب السابقة قد حصل فيها ما حصل. قال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هذا أيضا فيه كتم علمائهم لما نزلت به التوراة، مما يدل على أن التوراة ليست محفوظة. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. قال الشيخ: هذه الآية نتكلم عليها لفظا ثم معنى. قوله: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، هنا يحصل الوقف ثم تبتدئ فتقول وما هو من الكتاب، لأن قوله وما هو من الكتاب رد لقوله لتحسبوه من الكتاب. وما هو من الكتاب، وقوله تعالى ويقولون هو من عند الله وقف أيضا، وما هو من عند الله ابتداء، فهذا ما يتعلق باللفظ. وأما معنى الآية وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، اللي نوعان: لي معنوي وهو التحريف المعنوي، ولي لفظي وهو التحريف اللفظي. وجعل بعض العلماء من اللي اللفظي أن تتلو النصوص غير القرآنية بتلاوة النصوص القرآنية، يعني مثلا تقرأ الحديث وكأنك تقرأ القرآن، لأنك إذا قرأت الحديث بنغمة قراءة القرآن أوهم السامع أنه قرآن، فيدخل ضمن قوله يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. وقوله تعالى ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب، يعني أن الله أنزل هذا والله لم ينزل، وهم يعلمون أنهم كاذبون. وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لا يمكن هذا. وهذه الآية رد على النصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله أو إن الله ثالث ثلاثة، وزعموا أن المسيح أتاهم بذلك، فقال الله تعالى ما كان لبشر، وإذا جاء في القرآن ما كان فهو نفي، إما لانتفائه شرعا وإما لانتفائه كونا. المهم أن ما كان وأن وما ينبغي وما أشبه ذلك من التعبيرات في القرآن تدل على أن الشيء ممتنع غاية الامتناع، فيمتنع غاية الامتناع أن يؤتي الله تعالى بشرا الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا لي عبادا من دون الله، لا يمكن أبدا، بل إن الذي آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أبعد الناس عن قول ذلك وأشد الناس قولا في النهي عن الغلو، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه برواية ابن عباس رضي الله عنهما وحسنه الألباني. فالرسل صلى الله عليه وسلم ينهون عن الشرك ويأمرون بالتوحيد وتحقيق التوحيد وإكمال التوحيد، وهم أبعد الناس عن أن يقولوا كونوا عبادا لنا من دون الله. ويؤخذ من هذه الآيات الكريمات أن من ورث الأنبياء لا يمكن أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، والعلماء هم ورثة الأنبياء، فلا يمكن للعالم أن يلزم الناس بقوله، لأنه لو ألزم الناس بقوله فكأنما قال لهم كونوا عبادا لي من دون الله. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يقرأ من سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، لأن عدي رضي الله عنه قال يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم بالمعنى الذي ذهبت إليه، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. الحديث أخرجه الترمذي وغيره، وفيه كلام كثير، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا قال العالم لما لم يحله الله جل وعلا هذا حلال فاتبعوه، فكأنما اتخذوه معبودا من دون الله، وإذا حرم عليهم ما أحل الله فكذلك. قال الشيخ رحمه الله: وبهذا نعرف الرد على أولئك المشايخ كبيري العمائم الذين يغرون شعوبهم ويستخدمونهم تماما، حتى بلغني أن من المشايخ من يقول أنا شيخ أنا معصوم، أنا يحل لي أن أتزوج 1000 امرأة، وفعلا يزوجون. بعض المشايخ من جهة ما يقولون لي إن عنده 50 امرأة تزوجا لا تسريا، لأنه قد وصل إلى الغاية. ولهذا يقولون إن عبادة الأنبياء وسيلة، فإنهم لم يصلوا إلى الغاية فعبادتهم عبادة العوام، أما الخواص فعبادتهم خاصة، ما يحتاج إلى أمر ولا نهي لأنهم وصلوا إلى الغاية. أرأيت لو سافرت إلى مكة والعصا معك والجمل معك، فإذا وصلت إلى مكة وضعت العصا وسيفت الجمل، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. فهم يقولون العبادات وسائل إلى وصول الغاية والحقيقة، فإذا وصل الإنسان إلى الحقيقة والغاية فلا أمر ولا نهي، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، زعموا. هذا هو الكفر بعين. المهم أن العلماء لا يمكن أن يقولوا للناس كونوا عبادا لنا، ولا يمكن أن يقولوا للناس قولنا هو المعصوم وقول غيرنا هو الخطأ، بل يعترفون بالخطأ والصواب، ولكنهم يرون أنه يجب عليهم الأخذ بالصواب وإن خالف الناس، إلا إذا خالف إجماعا من الأمة، فما خالف إجماع الأمة فهو ضلال. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. والشاهد قوله تعالى: تخفون من الكتاب، والمراد برسول الله هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، إلى قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا مما أخفوا. فقد أخفوا أن المسيح دعا إلى التوحيد، مع أن المسيح وجميع الرسل يدعون إلى التوحيد. ولهذا يسأله الله تعالى يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا الحق لله تعالى وحده، وليس لي أن أقول ذلك، إن كنت قلته فقد علمته. وهذا تأكيد لنفيه، لأن الله تعالى يعلم أنه لم يقل، فيكون ذلك من باب تأكيد النفي. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. والشاهد من سياق هذه الآيات بيان أن الكتب التي عند بني إسرائيل، بل عند أهل الكتاب، كل تلك الكتب دخلها التحريف والتبديل والتغيير، ولم يعصم ربنا تبارك وتعالى كتابا منزلا من ذلك سوى القرآن العظيم، فالحمد لله رب العالمين. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان هذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب، شرع في بيان الركن الذي يليه وهو الإيمان بالرسل. الإيمان بأن الله تعالى بعث الرسل مبشرين ومنذرين، والرسل جمع رسول بمعنى مرسل، أي مبعوث بإبلاغ شيء، مرسل أي مبعوث بإبلاغ شيء. والمراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه، وأول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا أوحينا إليك الكتاب كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول ائتوا نوحا، هو أول رسول بعثه الله، وذكر تمام الحديث. وقال تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه، أو نبي يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددها. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. قال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل وأعظمهم جاها عند الله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وتلحق الرسل خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام في وصفه لربه تعالى: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفيه، والذي يميتني ثم يحييه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى فما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. فقال تعالى في نوح صلى الله عليه وسلم: إنه كان عبدا شكورا. وقال في سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليه وسلم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال في عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوا. وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيح ابن مريم غير متبعين له أيضا لتكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه قد بشرهم المسيح بمحمد صلى الله عليه وعلى رسل الله وسلم، ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول إليهم ينقذهم الله به من الضلالة ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولذلك عند مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فالإيمان بالرسل يتضمن هذا الأمر، ويتضمن أيضا الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، مثل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن العظيم في سورة الأحزاب في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي سورة الشورى في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والثالث من الأمور التي يتضمنها الإيمان بالرسل تصديق ما صح عنهم من أخبارهم، والرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى الثقلين إلى الإنس والجن. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإيمان بالرسل أحد أصول الإيمان وأركانه، وهم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ رسالاته وإقامة حجته على خلقه في أرضه. والإيمان به، الإيمان بالرسل يعني التصديق برسالتهم والإقرار بنبوتهم وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله، وقد بلغوا الرسالات فبينوا للناس ما لا يسع أحدا جهله. والأدلة على وجوب الإيمان بالرسل كثيرة، منها قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ففي هذه الآيات قرن الله الإيمان بالرسل بالإيمان به سبحانه وبملائكته وكتبه، وحكم بكفر من فرق بين الله ورسله فآمن ببعض وكفر ببعض. وبعث الله رب العالمين الرسل نعمة منه تعالى على البشرية، لأن حاجة البشرية إليهم ضرورية، فلا تنتظم لهم حال ولا يستقيم لهم دين إلا بهم، فهم يحتاجون إلى الرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، لأن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين خلقه في تعريفهم بالله وبما ينفعهم وما يضرهم، وفي تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة، وفي بيان ما يحبه الله وما يكرهه. ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من جهة الرسل، فإن العقل لا يهتدي إلى تفصيل هذه الأمور وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلى آخر الآية. حاجة العباد إلى الرسالات أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطبيب، فإن غاية ما يحصل بعدم وجود طبيب تضرر الأبدان، والذي يحصل من عدم الرسالة هو تضرر القلوب والأرواح. ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسالة موجودة فيهم، فإذا ذهبت آثار الرسالة من الأرض أقام الله القيامة. ولذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يتهارجون، ولا تقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعة وهو يقال في الأرض الله الله، فلا تقوم إلا على شرار القلب. فإذا ذهبت آثار الرسالة من الأرض أقام الله تعالى القيام. الرسل الذين ذكر الله أسماءهم في القرآن يجب الإيمان بأعيانهم، وهم 25، منهم 18 ذكرهم الله تعالى في قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إلى قوله: وكلا فضلنا على العالمين. والباقون 7 ذكروا في آيات متفرقة.
ومن لم يسم في القرآن من الرسل وجب الإيمان به إجمالا. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. وقال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وهنا مسألة تحتاج إلى بيان، وهي الفرق بين الرسول والنبي. الفرق بينهما على المشهور أن الرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام أن كل من النبي والرسول يوحى إليه، لكن النبي قد يبعث في قوم مؤمنين بشرائع سابقة كأنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قضية معينة. وأما الرسل فإنهم يبعثون في قوم كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته، فهم يرسلون إلى المخالفين فيكذبهم بعضهم، والرسول أفضل من النبي. فما ذهب إليه شيخ الإسلام هو القول المختار في الفرق بين النبي والرسول. والرسل يتفاضلون. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأفضل الرسل أولو العزم، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ذكرهم الله رب العالمين في موضعين من كتابه العظيم، فما في الأحزاب وفي الشورى. وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما وعليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. النبوة تفضل واختيار من الله جل وعلا، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فليست النبوة كسبا يناله العبد بالجد والاجتهاد وتكلف أنواع العبادات واقتحام أشق الطاعات والداب في تهذيب النفس وتوقية الخاطر وتطهير الأخلاق ورياضة النفس على ما هو الأشق، بل النبوة محض تفضل وامتنان، لا كما يقول الفلاسفة. إنه يجوز اكتساب النبوة، حيث يزعمون أن من لازم المشاهدة بعد كمال ظاهره وباطنه بالتهذيب والرياضة فإنها تنصقل مرآة باطنه وتنفتح له بصيرة لبه وتتهيأ له ما لا يتهيأ لغيره. ليس كما يقول الفلاسفة الضلال، بل هي محض امتنان وتفضل من الله جل وعلا. للنبوة عند الفلاسفة ثلاث خصائص: الأولى القوة العلمية، بحيث ينال العلم بدون تعلم، يعنون بذلك أنه يناله بطريق القوة. وأما الخصيصة الثانية فهي قوة التخيل، بحيث يتخيل في نفسه أشكالا نورانية تخاطبه ويسمع الخطاب منه. والثالثة قوة التأثير في الناس، وهي التي يسمونها التصرف في خيول العالم. هذه الصفات عندهم تحصل بالاكتساب، ولهذا طلب النبوة بعض المتصوفة، فهي عندهم صنعة من الصنائع. وهذا قول باطل يرد عليه قوله تعالى: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال سبحانه وتعالى في الرد على هؤلاء وغيرهم: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبوة اصطفاء من الله على حسب حكمته وعلمه بمن يصلح لها، ليست اكتسابا من قبل العبد. صحيح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختصوا بفضائل يمتازون بها عن غيرهم، ولكن ليست على النحو الذي يقوله الفلاسفة الضلال. وأنبياء الله تعالى دينهم واحد، دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دين واحد وإن تنوعت شرائعهم. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الأنبياء إخوة لعلات. دين الأنبياء هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. قال نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وقال سبحانه عن موسى عليه السلام: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن المسيح عليه السلام: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى في من تقدم من الأنبياء وعن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال تعالى عن ملكة سبأ أنها قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا، وهو الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له سبحانه كان مستكبرا، وكل من المشرك والمستكبر عن عبادة الله كافر. كل من المشرك والمستكبر عن عبادة الله كافر بالله جل وعلا. والاستسلام لله يتضمن عبادته وحده وأن يطاع وحده، وذلك بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الإسلام بأن يستقبل بيت المقدس ثم أمر بعد ذلك باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في الإسلام. فالدين هو الطاعة وكل من الفعلين عبادة لله. وإنما تنوع ما تنوع من صور الفعل كما في توجه المصلي، ولكنه يتبع الأمر في كل حين وحال. الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد، كما في ذلك المثال الذي سبق باستقبال بيت المقدس أولا ثم باستقبال الكعبة ثانية، وهو في شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دين الأنبياء واحد وهو الإسلام العام، الاستسلام لله تبارك وتعالى وحده، والانقياد له جل وعلا بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فهذا هو الإسلام العام. وأما الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما يتعلق أيضا بشريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن يعني الله تعالى قد يشرع في وقت أمرا لحكمة ثم يشرع في وقت آخر أمرا لحكمة. فالعمل بالمنسوخ قبل نسخه طاعة لله، وبعد النسخ يجب العمل بالناسخ. فمن تمسك بالمنسوخ وترك الناسخ فليس هو على دين الإسلام، ولا هو متبع لأحد من الأنبياء. ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ. ودين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من العقيدة والشريعة ينسخ ما كان قبل. والله تعالى يشرع لكل أمة ما يناسب حالها ووقتها، ويكون كفيلا بإصلاحها متضمنا لمصالحها، ثم ينسخ الله ما يشاء من تلك الشرائع لانتهاء أجلها، إلى أن بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين إلى جميع الناس على وجه الأرض وعلى امتداد الزمان إلى يوم القيامة، وشرع له شريعة شاملة صالحة مصلحة لكل زمان ومكان لا تبدل ولا تنسخ، فلا يسع جميع أهل الأرض إلا اتباعه والإيمان به صلى الله وسلم وبارك عليه. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين. والآيات التي أنزلها الله سبحانه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيها خطاب لجميع الخلق الجن والإنس على اختلاف أجناسهم، ولم يخص العرب بحكم من الأحكام، بل علق الأحكام باسم كافر ومؤمن ومسلم ومنافق وبر وفاجر ومحسن وظالم وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن والحديث. فليس في القرآن والحديث تخصيص العرب بحكم من الأحكام الشرعية، إنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغضه الله. واجتهد بعض العلماء فظن اختصاص العرب ببعض الأحكام وخالفه الجمهور فيما ذهب إليه. ونزول القرآن بلسان العرب إنما هو لأجل التبليغ، لأنه بلغ قومه أولا ثم بواسطتهم بلغ سائر الأمم، وأمره الله بتبليغ قومه أولا ثم تبليغ الأقرب فالأقرب، كما أمر بجهاد الأقرب فالأقرب. وليس هذا تخصيصا، وإنما هو تدرج بالتبليغ. والمقصود أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد، وهو من إخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك والفساد في الأرض، وإن تنوعت شرائعهم على حسب الظروف والحاجات، إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عمت رسالته الخلق وامتدت إلى آخر الدنيا، لا تبدل ولا تغير ولا تنسخ، وهي صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان، وهو يأمر بما أمر به المرسلون من قبله من الإيمان وإخلاص العبادة لله بما شرعه من الأحكام، وهو مصدق لإخوانه المرسلين، وإخوانه المرسلون قد بشروا به، ولا سيما ما كان من أقرب الرسل إليه زمانا، وهو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حين قال لقومه: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وفي الكتب السابقة من بيان صفات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وخصائصه ما هو من أوضح الواضحات، وإن جحده من جحده من اليهود والنصارى حسدا وكبرا، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قوله ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا، نؤمن بذلك أن الله تعالى لم يترك الخلق سدى، بل أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين بالثواب لمن أطاع، ومنذرين بالعقاب لمن عصى، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وفي هذه الآية رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لأنه لو كان الإنسان مجبرا على عمله لكان لهم حجة، سواء بعث إليه الرسل أم لم يبعثوا، لكن بعث الرسل يقطع الحجة. وفيه أيضا رد على من قالوا إنه لا عذر بالجهل، لأن الله تعالى قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومفهومه لولا الرسل لكان للناس على الله تعالى حجة، لأنهم كانوا جاهلين. فالصواب الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان معذور بالجهل، ثم إن كان ينتسب إلى الإسلام فيما يفعله فهو مسلم، وإن فعل ما يكفر إذا لم تقم عليه الحجة، وإن كان لا ينتسب للإسلام فهو كافر، لكنه إذا كانت الحجة لم تبلغه فإن القول الراجح أنه يمتحن يوم القيامة بما شاء الله عز وجل، ثم إلى الجنة وإما إلى النار يكون مصيره. روى أحمد وابن أبي عاصم في السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أحمد والطبراني في الكبير وابن حبان من حديث الأسود بن سريع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثقهم لا يطيعن فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. زاد أبو هريرة في آخره فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. صحح هذا الحديث الألباني كما في الصحيحة وغيرها. فهؤلاء يمتحنون على هذا النحو الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما من أمة إلا خلا فيها نذير وجاءها رسول. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الإيمان بأن أول الرسل نوح عليه السلام وأن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قوله ونؤمن بأن أولهم نوح، الدليل على ذلك من الكتاب والسنة. فالدليل من القرآن قول الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لو كان قبل نوح عليه السلام أحد لذكره، فالدليل من القرآن قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال رسلا مبشرين، هذا وحي الرسالة. أما وحي النبوة فقد كان قبل نوح في آدم، لكن وحي الرسالة الذي أكده الله تعالى في قوله رسلا مبشرين. لأنه ربما يعترض عليك معترض إذا قلت نوح أول الرسل وكان يوحى إليه، فيقول قائل وآدم ألم يكن يوحى إليه؟ فتقول كان آدم نبيا وله وحي النبوة، وأما وحي الرسالة فقد بدأ فيه بنوح عليه السلام. وحي الرسالة للرسل وحي النبوة كان قبل نوح في آدم، ولكن وحي الرسالة الذي أكده الله تعالى في قوله رسلا مبشرين هذا كان أوله في نوح عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فذكر تعالى أنه أرسل نوحا وإبراهيم وأن النبوة والكتاب كانتا في ذريتهما، وهذا يدل على أنه لا رسول قبل نوح. وبهذا نعرف أن من قال من المؤرخين إن إدريس كان قبل نوح فهذا قول باطل، لأنه يستلزم أن يكون هناك رسول قبل نوح وهو مخالف للقرآن العظيم. وأما السنة فدليلها أن نوحا أول الرسل، كما في حديث الشفاعة المتفق عليه أنهم يأتون إلى نوح ويذكرونه بنعمة الله، ومنها أنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا، فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ويقول أتوا نوحا أول رسول بعثه الله أو أول على البدلية الحديث، وهذا لفظ البخاري. فهذا صريح بأن أول الرسل نوح، أما آخرهم فهو محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الآية هنا جمعت بين الرسالة والنبوة، قال تعالى رسول الله وخاتم النبيين، وربما يكون المتوقع أن يقول ولكن رسول الله وخاتم المرسلين، لكنه قال وخاتم النبيين، لأنه لا يكون بعده نبي ولا رسول، فمن ادعى النبوة دون الرسالة فهو كاذب وكافر أيضا لتكذيبه القرآن والسنة. ولأنه خاتم النبيين كانت شريعته صالحة لكل زمان ومكان، أو هي مصلحة لكل زمان ومكان، لأنه قد يفهم من قولنا صالحة أنها تطوع، وأنها إنما تكون على حسب مصالح الناس دون مراد رب الأرض والسماوات العلى. فشريعته صلى الله عليه وسلم صالحة مصلحة لكل زمان ومكان، وليس معناها أنها تتغير بتغير الزمان، بل معناها أن من تمسك بها صلح له الزمان في كل وقت. ولهذا قد يتوهم بعض الناس أن معنى أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان أنها تتكيف بتكيف الناس، وأن الناس إذا كان عندهم عمل كثير يلهيهم عن الصلاة قلنا لهم إما ألا تصلوا الظهر والعصر لأنه وقت عمل، وإما أن تجمعوهما إلى المغرب والعشاء، كما يوجد بعض العمال الآن. يقول الشيخ رحمه الله بلغني أن بعض العمال يجمع الصلوات الخمس كلها عند النوم. لو قلنا إن الدين يتكيف لكان هذا صحيح، ولكن غلط معنى قول من قال إنه صالح لكل زمان ومكان أنه لا ينافي في الإصلاح ولا الصلاح الزمان والمكان. في أي زمان كان تمسكت بالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلح الله لك أمر الدين والدنيا، فلا يتجافى هذا، لأن الذي أنزل الدين هو الله، ولأن الذي شرع الشرائع هو الله، والذي خلق الخلق وخلق الزمان والمكان هو الله، فلا يمكن أن يتعارض شيء من ذلك، بل كل ذلك متسق. ولو أن الناس أخذوا بدين الله تبارك وتعالى لأصلح الله لهم الزمان ولا أصلح لهم المكان. الله رب العالمين أرسل المرسلين وأنزل معهم البينات والآيات والحجج الباهرات، وهي ما يقال لها المعجزات، وهي دلائل النبوة. والمعجزة أمر خارق للعادة متحدا به، يقوم مقام لو أن الله تبارك وتعالى خاطب خلقه لقال لهم صدق عبدي فيما يبلغ عنه، وهي أمر خارق للعادة يأتي على يد مدعي للنبوة لإثبات صدقه فيما ادعاه. دلائل النبوة هي الأدلة التي تعرف بها نبوة النبي الصادق، ويعرف بها كذب المدعي للنبوة من المتنبئين الكذبة. وهذا أمر مهم جدا، لأنه ما زال إلى يوم الناس هذا كثير من المرضى ومن الحمقى يدعون النبوة. كثير من الناس يدعي أنه نبي مرسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلائل النبوة كثيرة وغير محصورة، فمنها المعجزة، والمعجزة اسم فاعل من العجز المقابل للقدرة. وفي القاموس معجزة النبي ما أعجز به الخصم عند التحدي، والهاء فيها للمبالغة، معجز ومعجزة، وهي أمر خارق للعادة يدريه الله على يد من يختاره لنبوته ليدل على صدقه وصحة رسالته. ومعجزات الرسل صلى الله عليه وسلم كثيرة، فمنها الناقة التي أوتيها صالح عليه السلام حجة على قومه، ومنها قلب العصا حية وهي آية لموسى عليه السلام، وإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى آية لعيسى عليه السلام، ومنها معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي كثيرة أعظمها القرآن العظيم، والمعجزة الخالدة التي تحدى الله بها الجن والإنس، ومن الإسراء والمعراج وانشقاق القمر وتسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم، وحنين الجذع إليه وإخباره عن حوادث المستقبل والماضي. فدلائل النبوة كثيرة، ومنها المعجزة. نسأل الله أن يصلي ويسلم على أنبيائه ورسله أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الركن الثالث من أركان الإيمان، فقال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم، ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الإيمان بالكتب الإلهية هو أحد أصول الإيمان وأركانه، والإيمان بالكتب هو التصديق الجازم بأنها حق وصدق، وأنها كلام الله عز وجل فيها الهدى والنور والكفاية لمن أنزلت عليه. نؤمن بما سمى الله منها، وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وبما لم يسمي منها فإن لله كتبا لا يعلمها إلا هو سبحانه. وإنزال الكتب من رحمة الله بعباده لحاجة البشر إليها، حيث إن عقل الإنسان محدود لا يدرك تفاصيل النفع والضر، وإن كان يدرك الفرق بين الضار والنافع إجمالا. والعقل الإنساني أيضا تغلب عليه الشهوات وتلعب به الأغراض والأهواء، فلو وكلت البشرية إلى عقولها القاصرة لضلت وتاهت. فاقتضت حكمة الله ورحمته أن ينزل هذه الكتب على المصطفين من رسله ليبينوا للناس ما تدل عليه هذه الكتب وما تتضمنه من أحكام الله العادلة ووصاياه النافعة، وكذلك ما فيها من أوامره ونواهيه التي هي كفيلة بإصلاح البشرية. قال تعالى حين أخبط آدم أبا البشر من الجنة: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد انقسم الناس حيال الكتب المنزلة إلى ثلاثة أقسام: قسم كذب بها كلها وهم أعداء الرسل من الكفار والمشركين والفلاسفة، وقسم آمن بها كلها وهم المؤمنون الذين آمنوا بجميع الرسل وما أنزل إليهم، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقسم آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها وهم اليهود والنصارى ومن سار على نهجهم، الذين يقولون: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. بل هؤلاء يؤمنون ببعض كتابهم ويكفرون ببعض، كما قال سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ولا شك أن الإيمان ببعض الكتاب أو ببعض الكتب والكفر بالبعض الآخر كفر بالجميع، لأنه لا بد من الإيمان بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسل، لأن الإيمان لا بد أن يكون مؤتلفا جامعا لا تفريق فيه ولا تبعيض فيه ولا اختلاف فيه. والله تعالى ذم الذين تفرقوا واختلفوا في الكتاب، كما قال سبحانه: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وسبب كفر من كفر بالكتب أو كفر ببعضها أو كفر ببعض الكتاب الواحد هو اتباع الهوى
والظنون الكاذبة وزعمهم أن لهم عقلا وأن لهم رأيا وهم يتبعون على حسب ما يقولون القياس العقلي ويسمون أنفسهم بالحكماء والفلاسفة وأسخرون من الرسل ومن أتباعهم وأصفونهم بالسفة. قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وأما أتباع الرسل فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله لا يفرقون بين كتبه، كما أنهم لا يفرقون بين رسله. والإيمان بالكتب السابقة إيمان مجمل يكون بالإقرار بذلك بالقلب وباللسان، أما الإيمان بالقرآن فإنه إيمان مفصل يكون بالإقرار بالقلب واللسان وباتباع ما جاء فيه وتحكيمه في كل كبيرة وصغيرة، وبالإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. واقتضت حكمة الله أن تكون الكتب السابقة لآجال معينة ولأوقات محدودة، وأكل الله تعالى حفظها إلى الذين استحفظوا عليها من البشر، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن العظيم فقد أنزله الله تعالى لكل الأجيال من الأمم في كل الأوطان إلى يوم القيامة، وتولى تعالى حفظه بنفسه، لأن وظيفة هذا الكتاب العظيم لا تنتهي إلا بنهاية حياة البشر على الأرض. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويجب أن يحكم القرآن في جميع الخلافات وأن ترد جميع النزاعات إليه، وجعل الله تعالى التحاكم إلى غير كتابه تحاكما إلى الطاغوت. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت فعلوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. ذم الله المدعين للإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. والحديث أخرجه ابن ماجه وغيره. فمن الإيمان بالقرآن العظيم أن يرجع الإنسان جميع النزاعات إليه وأن يتحاكم إلى آياته، فإن الله تبارك وتعالى جعله فرقانا، فهو يفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأنزل الله رب العالمين على كل رسول كتابا، فهذا نؤمن به إجمالا. ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل، فيها القصاص وفيها صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعلم من الكتب المنزلة الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها. ونعلم أيضا أن الله جل وعلا آتى داود زبورا، فنؤمن بذلك الكتاب الذي آتاه الله تعالى داود صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ونؤمن بصحف إبراهيم وموسى، وصحف موسى قيل إنها التوراة وقيل غيرها والله أعلم، ولكن نقول كما قال ربنا: صحف إبراهيم وموسى. ونؤمن بأن الله جل وعلا أنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن العظيم، أنزله الله على محمد خاتم النبيين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان القرآن العظيم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. القرآن العظيم تكفل الله بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. ومعنى الإيمان بالكتب، كتب الله تبارك وتعالى، هو التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة. فنؤمن بأن القرآن كلام الله، وأنه أنزله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن كتب الله عز وجل المنزلة المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. وقال جل وعلا في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال في عيسى عليه السلام: وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى في حق داود عليه السلام: وآتينا داود زبورا. وقال جل وعلا في حق القرآن العظيم: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه: إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال سبحانه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فأنزل الله رب العالمين الكتب على رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وختم ذلك بالمعجزة الكبرى وهي القرآن العظيم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ربنا تبارك وتعالى يستحفظ الأمم قبلنا على كتبها، فلما كانت هذه الأمة لم يستحفظ ربنا على كتابه أحدا وتولى سبحانه حفظه بنفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين، بينما الكتب السابقة لم يتكفل الله تعالى بحفظها، ولهذا وقع فيها التحريف والكتمان. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ولكن هذا القرآن العظيم محفوظ بحفظ الله جل وعلا، لأنه لا يوجد كتاب أعظم تواترا منه، ولا كتاب يقرأه الصغير والكبير من الأمة كمثله. ولهذا تجد العاصي لو أن أكبر عالم زاد في القرآن حرفا فلا رد عليه وهو عاص، وهذا من نعمة الله عز وجل وحفظه للقرآن العظيم. وبهذا نعرف ضلال الرافضة وعظيم غلوهم في ضلالهم، الذين زعموا أن في القرآن ما ليس منه وأنه حذف منه ما هو منه، فكذبوا على الله وكذبوا على الأمة. والرافضة أكبر فرق الشيعة، وسموا بهذا الاسم بدءا لرفضهم زيد بن علي بن الحسين بعد أن بايعوه، ثم أرادوه على أن يتبرأ من الشيخين من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال زيد: هما وزيرا جدي صلى الله عليه وسلم، فتركوه وانفضوا عنه. فقال لهم: رفضتموني، فسموا من يومها رافضة، وهم قد رفضوا أكثر الصحابة وكفروهم. والروافض من أقبث فرق الشيعة وأكثرهم انتشارا، زعموا أن القرآن قد حرف وزيد فيه ونقص منه، وكذبوا على الله تعالى وكذبوا على الأمة. ومعلوم كما هو مقرر عند أهل السنة أن من اعتقد أن القرآن العظيم قد حرف أو أضيف إليه ما ليس منه أو حذف منه ما هو منه فقد كفر، لأنه مكذب لله تعالى في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذين يقولون بتحريف القرآن العظيم يريدون بهذه المقولة الكفرية الخبيثة هدم الدين، والروافض عليهم من الله ما يستحقون. قالوا بتحريف القرآن، بل ألف علماؤهم كتبا لإثبات تحريف القرآن كما يزعمون. ومن أشهر كتب هؤلاء الغلاة كتاب يقال له فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، قال مؤلفه حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي: هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان. وذكر روايات كثيرة يدعي أنها تفيد التحريف، منها قوله لما انتقل سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من دار الفناء وفعل، يقول عامله الله بعدله: وفعل صنما قريش ما فعل من غصب الخلافة الظاهرية. قال: جمع أمير المؤمنين، يعني عليا عليه رضوان الله، والرافضة يقولون عليه السلام، جمع القرآن كله كما يقول هذا الرافضي الخبيث، ووضعه في إزار وأتى به إليهم وهم في المسجد، فقال لهم: هذا كتاب الله سبحانه، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعرضه عليكم لقيام الحجة عليكم يوم العرض بين يدي الله تعالى. قال عليه من الله ما يستحقه، فقال فرعون: هذه الأمة ونمرودها لسنا محتاجين إلى قرآنك. فنادى ابن أبي قحافة بالمسلمين وقال لهم: كل من عنده قرآن من آية أو سورة فليأتي بها. فجاءه أبو عبيدة ابن الجراح وعثمان وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبو سعيد الخدري وحسان بن ثابت وجماعة من المسلمين، هكذا قال، وجمعوا هذا القرآن. قال عليه من الله ما يستحقه، وأسقطوا ما كان فيه من المثالب التي صدرت عنهم بعد وفاة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الخبيث: فلذا ترى الآيات غير مرتبطة، والقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين بخطه فرى فيه غير ذلك، وهو محفوظ عند صاحب الأمر عز وجل، كذا قال: فيه كل شيء من أرش، وفيه كل شيء من أرش الخدش، يعني فيه من تلك الأمور الدقيقة يزعم ما فيه. هذا الخبيث يقصد بصنمي قريش الصديق والفاروق، ويقصد بفرعون هذه الأمة ونمرودها الفاروق رضي الله عنه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ويريد بصاحب الأمر الذي يقول عنه عز وجل يريد به إمامهم الثاني عشر. وفي روايات أخرى يطلق هؤلاء الضالون على الخلفاء الراشدين الثلاثة هذه الألقاب: عجل هذه الأمة وفرعونها وسامريها، عاملهم الله بما يستحقون، وهم يدعون أنهم هم المسلمون. ومعلوم أن كل دعوة بلا بينة فإنها باطلة، فهل يمكن أن يكون في كتاب الله الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم وقال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هل يمكن أن يحذف منه شيء لا تعلم به الأمة وأن يزاد فيه شيء لا تعلم الأمة بزيادته؟ هذا ما لا يكون إطلاقا. وهم إما أن يقولوا هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله والذي نزل على محمد، أو ينكروه رأسا، إما هذا وإما هذا. أما أن يقروا بأنه كتاب الله ثم يقولوا إنه وقع فيه الحذف أو الزيادة فهذا غير ممكن، لأنهم إذا أقروا أن هذا كلام الله لزمهم أن يقولوا لا زيادة فيه ولا نقصان، لأن كلام الله محفوظ تكفل الله بحفظه لا يزاد فيه ولا ينقص منه. فإن قال قائل نجد التحريف في كتاب الله، قلنا لكن هل وجدت تحريفا لم يرد عليه؟ كل تحريف في كتاب الله قيض الله له من يبطله ويبينه، فهذا لا ينافي الحفظ، بل هو دلالة على الحفظ، بل إنه أبلغ ما يكون في بيان حفظ الله لهذا القرآن المجيد. إذا تعدى متعد عليه بالتحريف قيض الله له من يبين بطلانه، لأن الله تعالى قد يسلط على شرعه أو بعضه من ينكره حتى يقوم قائم لينصره وليتبين بذلك الحق من الباطل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه الآية العظيمة في غاية ما يكون من العظمة، إنا نحن نزلنا، فيها توكيد بإن ومعها ضمير الفصل نحن، ولهذا لو كانت الآية إنا نزلنا لاستقام الكلام، ولكن قال نحن إنا نحن، قالها إشارة إلى التوكيد أنه نزل من عند الله لا من عند غيره. ثم جاءت بصيغة العظمة إشارة إلى عظمة منزله عز وجل، ثم أكد حفظه بقوله وإنا له لحافظون. وإن هذه للتوكيد، لحافظون اللام للتوكيد أيضا، وقدم المعمول به على العامل حافظون للتخصيص بالذكر، وهي إشارة إلى العناية بحفظه، وإلا فإن الله تعالى يحفظ القرآن ويحفظ غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة يعني إلى قرب يوم القيامة، لأنه قد جاء في الآثار أن القرآن ينزع في آخر الزمان من الصدور ومن السطور، من صدور الرجال ومن المصاحف، حتى يصبح الناس ليس في مصاحفهم حرف من القرآن. وهذا والله أعلم إذا أعرض الناس عن كتاب الله تعالى ولم يعملوا به ولم يرفعوا به رأسا، فحينئذ سيبقى في مجتمع ليسوا أهلا له وقد أهانوه، فيرفعه الله عز وجل حماية لكتابه من الإهانة. أخرج ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، من درس الرسم دروسا إذا عفا وهلك، ومن درس الثوب درسا إذا صار عتيقا. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، أي يذهب بالليل، فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثة، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار ثلاثة. وعن شداد بن معقل أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لينزعن هذا القرآن من بين أظهركم. قال: قلت يا أبا عبد الرحمن كيف ينتزع وقد أثبتناه في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد ولا مصحف منه شيء، ويصبح الناس بلا قراء كالبهائم. ثم قرأ عبد الله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وهذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه، والطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة، فيرفعه الله عز وجل بين يدي الساعة. كما أن هذه الكعبة شرفها الله، حفظت من الفيل ومنع من الوصول إليه، وسيسلط الله عليها رجلا من الحبشة قصير القامة أفحج الرجلين ينقضها حجرا حجرا. أخرج البخاري في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أفحج يقلعها حجرا حجرا. وقال قبله: حجوا قبل ألا تحجوا. الفيل يصد عن الكعبة، وهذا الرجل القصير المهين يسلط عليها، فهذا والله أعلم يكون إذا أهان الناس بيت الله بالمعاصي والفسوق والفجور وغير ذلك حتى يصبح بيت الله لا مقام له فيهم، فيسلط عليه هذا الرجل ينقضه حجرا حجرا. القرآن كلام الله، فمن كلام الله تعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فقال تعالى: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شاعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات بينات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليه، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، وقال سبحانه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بعد أن أقسم على ذلك جل وعلا، وقال سبحانه كافها يا عين صاد، وقال سبحانه حاميم، وقال سبحانه عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة، وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم. والحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. والروافض والشيعة عاملهم الله بعدله، هؤلاء يزعمون أن القرآن قد حرف وأنه قد زيد فيه ونقص منه، وأهل السنة على هذا القول الذي سمعه. القرآن الكريم من كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله حروفه ومعانيه. ودليل أنه من كلام الله تعالى قوله سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. ودليل أنه منزل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق، ألا له الخلق والأمر فجعل الأمر غير الخلق. والقرآن من الأمر لا من الخلق، لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال سبحانه ذلك أمر الله أنزله إليك. وهذه حجة بديعة جدا في الرد على من زعم أن القرآن مخلوق. قال تعالى ألا له الخلق والأمر فجعل الأمر غير الخلق، والقرآن من الأمر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال سبحانه ذلك أمر الله أنزله إليكم. فكلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته، وصفات الله جل وعلا غير مخلوقة. ودليل أنه منه بدأ أن الله أضافه إليه، ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئا. ودليل أنه إليه يعود أنه ورد في بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان، وقد مر ذكر ذلك. والقرآن حروف وكلمات، فالكفار قالوا إنه شعر، ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف وكلمات. والله تعالى تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله، ولو لم يكن حروفا وكلمات لكان التحدي غير مقبول، إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى ما هو، وإلا بطل التحدي. والله تعالى أخبر بأن القرآن يتلى عليهم، ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وأخبر الله تعالى أنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال سبحانه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ولا يحفظ ويكتب إلا ما هو حروف وكلمات. وكذلك قال الشيخان: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وكذلك إجماع المسلمين على أن من جحد منه سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه فهو كافر، هذا إجماع. عدد سور القرآن 14 و100 من السور، منها 29 افتتحت بالحروف المقطعة. وقد وصف الله القرآن العظيم بأوصاف عظيمة، منها أنه كتاب الله المبين أي المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار، ومنها أنه حبل الله المتين أي هو العهد القوي الذي جعله الله سببا للوصول إليه والفوز بكرامته. ومن أوصاف القرآن أنه سور محكمات أي هو مفصل الصور، كل سورة منفردة عن الأخرى، والمحكمات المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض. ومنها أنه آيات بينات أي علامات ظاهرات على توحيد الله وكمال صفاته وحسن تشريعاته، ومنها أن فيه محكما ومتشابها، فالمحكم ما كان معناه واضحا والمتشابه ما كان معناه خفيا. ولا يعارض هذا ما سبق من أنه سور محكمات، لأن الإحكام هناك بمعنى الإتقان والحفظ من الخلل والتناقض، وهنا الإحكام بمعنى وضوح المعنى. وإذا رددنا المتشابه إلى المحكم صار الجميع محكما. ومن أوصاف القرآن أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومنها أنه بريء مما وصفه به المكذبون به من قولهم إنه شعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقول بعضهم: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله متوعدا من قال هذا بقوله: سأصليه سقر. ومنها أنه معجزة لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله وإن عاونه غيره، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وخلاصة اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام لله جل وعلا أن الله تعالى يتكلم، وأن كلامه تعالى قديم النوع حادث الآحاد، وهذه قاعدة ينبغي أن تحفظ. كلامه تعالى قديم النوع حادث الآحاد، وهو تعالى يتكلم بصوت يسمع، وكلامه سبحانه حروف سمعها منه موسى عليه السلام ويسمعها منه جبريل عليه السلام والملائكة، ويسمع منه تعالى الناس يوم القيامة. وكلامه تعالى ليس ككلام غيره، بل كلامه يسمعه الخلائق يوم القيامة من بعد كما يسمعه من قرب. واعتقاد أهل السنة في كتاب الله جل وعلا هو أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير. الكتب السابقة مؤقتة بوقت، وهو دوام الرسالة بالنسبة للرسول الذي نزل عليه الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وهذا متفق عليه من رواية جابر رضي الله عنه. ولهذا لم تكن الكتب السابقة معصومة من التحريف والتغيير، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص، لأن أصلها ليست نازلة للدوام، بل هي مؤقتة. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. من الذين هادوا، هذه فيها شيء محذوف، والتقدير: من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. والذين هادوا هم اليهود أجرأ الناس على الله تعالى ورسله صلى الله عليه وسلم، يصفون الله تعالى بالنقائص والعيب، ويقتلون الأنبياء بغير حق، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. ولما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة. هذا لفظ البخاري. وقولوا حطة أي مسألتنا حطة، أن تحط عنا خطايانا. فدخلوا يزحفون على أستاههم، جمع است وهي الدبر، ويقولون حنطة حنطة، وقد أمروا أن يقولوا حطة أي حط عنا خطايانا. فهم أجرأ الناس على الله، وأجرأ الناس على رسل الله، وأجرأ الناس على كتبه جل وعلا، قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وهم كذبة، لكنهم يشترون به ثمنا قليلا، وهو أن يبقى لهم جاه لدى الملوك، فيكتبون للملوك ما يريدون ثم يقولون هذا من عند الله، فيمشي الملك على ذلك أو تمشي العامة على ذلك ليبقى لهم الجاه والرياسة. ثم تساءل الشيخ رحمه الله تعالى: هل في هذه الأمة من عمل هذا العمل؟ قال: نعم، في هذه الأمة من يحرف نصوص الكتاب والسنة إرضاء للرؤساء والسلاطين، وهؤلاء يسمون علماء الدولة، لأن العلماء فيما نرى ثلاثة أقسام: عالم دولة، وهو الذي ينظر ما تشتهيه الدولة فيلوي أعناق النصوص إلى ما تريد، والثاني عالم أمة، وهو الذي ينظر إلى ما يصلح للناس ويروق لهم فيحرف النصوص من أجل أن يوافق أهواء الناس، وهذا كثير. وعالم ملة، وهو الذي يقوم بالملة وينتصر لها، وهذا الأخير هو العالم الرباني. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما وشي به عند السلطان الناصر بن قلاوون وسأله السلطان: بلغني أنك تجمع الناس لأنك تريد الملك، قال: أنا إن ملكك وملك المغر أي التتر لا يساوي عندي فلسين، أنا عالم ملة ولست بعالم دولة. رحمه الله رحمة واسعة. فعالم الملة الذي يقوم بالملة وينتصر لها هو العالم الرباني، وعالم الملة. إذن الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، هؤلاء علماء دولة أو علماء أمة، لأنهم ينظرون إلى ما يصلح للناس فيحرفون الكلمة عن مواضعه من أجله. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فوعدهم الله تعالى على الفعل وعلى نتائج الفعل. على الفعل في قوله: فويل لهم مما كتبت أيديهم، وعلى نتائج الفعل في قوله: وويل لهم مما يكسبون، أي لأن هذا الذي يكتبونه بأيديهم سيكون له نتائج سيئة، لأنه يصرف الناس عن الدين ويجعلهم يأخذون بما كتب هؤلاء. قال الشيخ: الشاهد من هذا قوله: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وهذا يدل على أن الكتب السابقة قد حصل فيها ما حصل. قال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هذا أيضا فيه كتم علمائهم لما نزلت به التوراة، مما يدل على أن التوراة ليست محفوظة. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. قال الشيخ: هذه الآية نتكلم عليها لفظا ثم معنى. قوله: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. هنا يحصل الوقف ثم تبتدئ فتقول وما هو من الكتاب، لأن قوله وما هو من الكتاب رد لقوله لتحسبوه من الكتاب. وما هو من الكتاب وقوله تعالى ويقولون هو من عند الله وقف أيضا، وما هو من عند الله ابتداء، فهذا ما يتعلق باللفظ. وأما معنى الآية وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، اللي نوعان، لي معنوي وهو التحريف المعنوي، ولي لفظي وهو التحريف اللفظي. وجعل بعض العلماء من اللي اللفظي أن تتلو النصوص غير القرآنية بتلاوة النصوص القرآنية، يعني مثلا تقرأ الحديث وكأنك تقرأ القرآن، لأنك إذا قرأت الحديث بنغمة قراءة القرآن أوهم السامع أنه قرآن، فيدخل ضمن قوله يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. وقوله تعالى ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب، يعني أن الله أنزل هذا والله لم ينزل، وهم يعلمون أنهم كاذبون. وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لا يمكن هذا. وهذه الآية رد على النصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله أو إن الله ثالث ثلاثة، وزعموا أن المسيح أتاهم بذلك، فقال الله تعالى ما كان لبشر، وإذا جاء في القرآن ما كان فهو نفي، إما لانتفائه شرعا وإما لانتفائه كونا، المهم أن ما كان وأن وما ينبغي وما أشبه ذلك من التعبيرات في القرآن تدل على أن الشيء ممتنع غاية الامتناع، فيمتنع غاية الامتناع أن يؤتي الله تعالى بشرا الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا لي عبادا من دون الله، لا يمكن أبدا، بل إن الذي آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أبعد الناس عن قول ذلك وأشد الناس قولا في النهي عن الغلو، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه برواية ابن عباس رضي الله عنهما وحسنه الألباني. فالرسل صلى الله عليه وسلم ينهون عن الشرك ويأمرون بالتوحيد وتحقيق التوحيد وإكمال التوحيد، وهم أبعد الناس عن أن يقولوا كونوا عبادا لنا من دون الله. ويؤخذ من هذه الآيات الكريمات أن من ورث الأنبياء لا يمكن أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، والعلماء هم ورثة الأنبياء، فلا يمكن للعالم أن يلزم الناس بقوله، لأنه لو ألزم الناس بقوله فكأنما قال لهم كونوا عبادا لي من دون الله. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يقرأ من سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا، لأن عديا رضي الله عنه قال يا رسول الله ما عبدوهم، فقال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم بالمعنى الذي ذهبت إليه ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. الحديث أخرجه الترمذي وغيره وفيه كلام كثير وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا قال العالم لما لم يحله الله جل وعلا هذا حلال فاتبعوه، فكأنما اتخذوه معبودا من دون الله، وإذا حرم عليهم ما أحل الله فكذلك. قال الشيخ رحمه الله: وبهذا نعرف الرد على أولئك المشايخ كبيري العمائم الذين يغرون شعوبهم ويستخدمونهم تماما، حتى بلغني أن من المشايخ من يقول: أنا شيخ، أنا معصوم، أنا يحل لي أن أتزوج 1000 امرأة، وفعلا يزوجون. بعض المشايخ من جهة ما يقولون لي إن عنده 50 امرأة تزوجا لا تسريا، لأنه قد وصل إلى الغاية. ولهذا يقولون إن عبادة الأنبياء وسيلة، فإنهم لم يصلوا إلى الغاية فعبادتهم عبادة العوام، أما الخواص فعبادتهم خاصة، ما يحتاج إلى أمر ولا نهي لأنهم وصلوا إلى الغاية. أرأيت لو سافرت إلى مكة والعصا معك والجمل معك، فإذا وصلت إلى مكة وضعت العصا وسيفت الجمل، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. فهم يقولون العبادات وسائل إلى وصول الغاية والحقيقة، فإذا وصل الإنسان إلى الحقيقة والغاية فلا أمر ولا نهي، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، زعموا. هذا هو الكفر بعين. المهم أن العلماء لا يمكن أن يقولوا للناس كونوا عبادا لنا، ولا يمكن أن يقولوا للناس قولنا هو المعصوم وقول غيرنا هو الخطأ، بل يعترفون بالخطأ والصواب، ولكنهم يرون أنه يجب عليهم الأخذ بالصواب وإن خالف الناس، إلا إذا خالف إجماعا من الأمة، فما خالف إجماع الأمة فهو ضلال. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. والشاهد قوله تعالى: تخفون من الكتاب، والمراد برسول الله هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، إلى قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا مما أخفوا، فقد أخفوا أن المسيح دعا إلى التوحيد، مع أن المسيح وجميع الرسل يدعون إلى التوحيد. ولهذا يسأله الله تعالى يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا الحق لله تعالى وحده، وليس لي أن أقول ذلك، إن كنت قلته فقد علمته. وهذا تأكيد لنفيه، لأن الله تعالى يعلم أنه لم يقل، فيكون ذلك من باب تأكيد النفي: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. والشاهد من سياق هذه الآيات بيان أن الكتب التي عند بني إسرائيل، بل عند أهل الكتاب، كل تلك الكتب دخلها التحريف والتبديل والتغيير، ولم يعصم ربنا تبارك وتعالى كتابا منزلا من ذلك سوى القرآن العظيم، فالحمد لله رب العالمين. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان هذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب، شرع في بيان الركن الذي يليه وهو الإيمان بالرسل، الإيمان بأن الله تعالى بعث الرسل مبشرين ومنذرين. والرسل جمع رسول بمعنى مرسل، أي مبعوث بإبلاغ شيء، مرسل أي مبعوث بإبلاغ شيء. والمراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه، وأول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا أوحينا إليك الكتاب كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم، فيعتذر إليهم ويقول: ائتوا نوحا، هو أول رسول بعثه الله، وذكر تمام الحديث. وقال تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه أو نبي يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددها. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. قال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل وأعظمهم جاها عند الله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وتلحق الرسل خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام في وصفه لربه تعالى: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفيه، والذي يميتني ثم يحييه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى فما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، فقال تعالى في نوح صلى الله عليه وسلم: إنه كان عبدا شكورا. وقال في سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليه وسلم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال في عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوا. وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيح ابن مريم غير متبعين له أيضا لتكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه قد بشرهم المسيح بمحمد صلى الله عليه وعلى رسل الله وسلم، ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول إليهم ينقذهم الله به من الضلالة ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولذلك عند مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فالإيمان بالرسل يتضمن هذا الأمر، ويتضمن أيضا الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، مثل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن العظيم في سورة الأحزاب في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي سورة الشورى في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والثالث من الأمور التي يتضمنها الإيمان بالرسل تصديق ما صح عنهم من أخبارهم، والرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى الثقلين إلى الإنس والجن. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإيمان بالرسل أحد أصول الإيمان وأركانه، وهم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ رسالاته وإقامة حجته على خلقه في أرضه. والإيمان به، الإيمان بالرسل يعني التصديق برسالتهم والإقرار بنبوتهم وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله، وقد بلغوا الرسالات وبينوا للناس ما لا يسع أحدا جهله. والأدلة على وجوب الإيمان بالرسل كثيرة، منها قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ففي هذه الآيات قرن الله الإيمان بالرسل بالإيمان به سبحانه وبملائكته وكتبه، وحكم بكفر من فرق بين الله ورسله فآمن ببعض وكفر ببعض. وبعث الله رب العالمين الرسل نعمة منه تعالى على البشرية، لأن حاجة البشرية إليهم ضرورية، فلا تنتظم لهم حال ولا يستقيم لهم دين إلا بهم، فهم يحتاجون إلى الرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، لأن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين خلقه في تعريفهم بالله وبما ينفعهم وما يضرهم، وفي تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة، وفي بيان ما يحبه الله وما يكرهه، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من جهة الرسل، فإن العقل لا يهتدي إلى تفصيل هذه الأمور وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه، إلى آخر الآية. حاجة العباد إلى الرسالات أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطبيب، فإن غاية ما يحصل بعدم وجود طبيب تضرر الأبدان، والذي يحصل من عدم الرسالة هو تضرر القلوب والأرواح. ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسالة موجودة فيهم، فإذا ذهبت آثار الرسالة من الأرض أقام الله القيامة. ولذلك لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يتهارجون، ولا تقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعة وهو يقال في الأرض الله الله، فلا تقوم إلا على شرار القلب. فإذا ذهبت آثار الرسالة من الأرض أقام الله تعالى القيام. الرسل الذين ذكر الله أسماءهم في القرآن يجب الإيمان بأعيانهم، وهم 25، منهم 18 ذكرهم الله تعالى في قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إلى قوله: وكلا فضلنا على العالمين. والباقون 7 ذكروا في آيات متفرقة. ومن لم يسم في القرآن من الرسل وجب الإيمان به إجمالا. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. وقال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وهنا مسألة تحتاج إلى بيان، وهي الفرق بين الرسول والنبي. الفرق بينهما على المشهور أن الرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام أن كل من النبي والرسول يوحى إليه، لكن النبي قد يبعث في قوم مؤمنين بشرائع سابقة كأنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قضية معينة. وأما الرسل فإنهم يبعثون في قوم كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته، فهم يرسلون إلى المخالفين فيكذبهم بعضهم، والرسول أفضل من النبي. فما ذهب إليه شيخ الإسلام هو القول المختار في الفرق بين النبي والرسول. والرسل يتفاضلون، قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأفضل الرسل أولو العزم وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ذكرهم الله رب العالمين في موضعين من كتابه العظيم، فما في الأحزاب وفي الشورى. وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما وعليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. النبوة تفضل واختيار من الله جل وعلا، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فليست النبوة كسبا يناله العبد بالجد والاجتهاد وتكلف أنواع العبادات واقتحام أشق الطاعات والداب في تهذيب النفس وتوقية الخاطر وتطهير الأخلاق ورياضة النفس على ما هو الأشق، بل النبوة محض تفضل وامتنان، لا كما يقول الفلاسفة إنه يجوز اكتساب النبوة، حيث يزعمون أن من لازم المشاهدة بعد كمال ظاهره وباطنه بالتهذيب والرياضة فإنها تنصقل مرآة باطنه وتنفتح له بصيرة لبه وتتهيأ له ما لا يتهيأ لغيره، ليس كما يقول الفلاسفة الضلال، بل هي محض امتنان وتفضل من الله جل وعلا. للنبوة عند الفلاسفة ثلاث خصائص: الأولى القوة العلمية، بحيث ينال العلم بدون تعلم، يعنون بذلك أنه يناله بطريق القوة. وأما الخصيصة الثانية فهي قوة التخيل، بحيث يتخيل في نفسه أشكالا نورانية تخاطبه ويسمع الخطاب منه. والثالثة قوة التأثير في الناس، وهي التي يسمونها التصرف في خيول العالم. هذه الصفات عندهم تحصل بالاكتساب، ولهذا طلب النبوة بعض المتصوفة، فهي عندهم صنعة من الصنائع. وهذا قول باطل يرد عليه قوله تعالى قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال سبحانه وتعالى في الرد على هؤلاء وغيرهم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبوة اصطفاء من الله على حسب حكمته وعلمه بمن يصلح لها، ليست اكتسابا من قبل العبد. صحيح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختصوا بفضائل يمتازون بها عن غيرهم، ولكن ليست على النحو الذي يقوله الفلاسفة الضلال. وأنبياء الله تعالى دينهم واحد، دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دين واحد وإن تنوعت شرائعهم. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الأنبياء إخوة لعلات، دين الأنبياء هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. قال نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وقال سبحانه عن موسى عليه السلام: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن المسيح عليه السلام: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى في من تقدم من الأنبياء وعن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال تعالى عن ملكة سبأ أنها قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا، وهو الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له سبحانه كان مستكبرا، وكل من المشرك والمستكبر عن عبادة الله كافر. كل من المشرك والمستكبر عن عبادة الله كافر بالله جل وعلا. والاستسلام لله يتضمن عبادته وحده وأن يطاع وحده، وذلك بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الإسلام بأن يستقبل بيت المقدس ثم أمر بعد ذلك باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في الإسلام. فالدين هو الطاعة وكل من الفعلين عبادة لله. وإنما تنوع ما تنوع من صور الفعل كما في توجه المصلي، ولكنه يتبع الأمر في كل حين وحال. الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد، كما في ذلك المثال الذي سبق باستقبال بيت المقدس أولا ثم باستقبال الكعبة ثانية، وهو في شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دين الأنبياء واحد وهو الإسلام العام، الاستسلام لله تبارك وتعالى وحده، والانقياد له جل وعلا بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فهذا هو الإسلام العام. وأما الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما يتعلق أيضا بشريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى قد يشرع في وقت أمرا لحكمة ثم يشرع في وقت آخر أمرا لحكمة. فالعمل بالمنسوخ قبل نسخه طاعة لله، وبعد النسخ يجب العمل بالناسخ. فمن تمسك بالمنسوخ وترك الناسخ فليس هو على دين الإسلام، ولا هو متبع لأحد من الأنبياء. ولهذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ. ودين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من العقيدة والشريعة ينسخ ما كان قبل. والله تعالى يشرع لكل أمة ما يناسب حالها ووقتها، ويكون كفيلا بإصلاحها متضمنا لمصالحها، ثم ينسخ الله ما يشاء من تلك الشرائع لانتهاء أجلها، إلى أن بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين إلى جميع الناس على وجه الأرض وعلى امتداد الزمان إلى يوم القيامة، وشرع له شريعة شاملة صالحة مصلحة لكل زمان ومكان لا تبدل ولا تنسخ، فلا يسع جميع أهل الأرض إلا اتباعه والإيمان به صلى الله وسلم وبارك عليه. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين. والآيات التي أنزلها الله سبحانه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيها خطاب لجميع الخلق الجن والإنس على اختلاف أجناسهم، ولم يخص العرب بحكم من الأحكام، بل علق الأحكام باسم كافر ومؤمن ومسلم ومنافق وبر وفاجر ومحسن وظالم وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن والحديث. فليس في القرآن والحديث تخصيص العرب بحكم من الأحكام الشرعية، إنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغضه الله. واجتهد بعض العلماء فظن اختصاص العرب ببعض الأحكام وخالفه الجمهور فيما ذهب إليه. ونزول القرآن بلسان العرب إنما هو لأجل التبليغ، لأنه بلغ قومه أولا ثم بواسطتهم بلغ سائر الأمم، وأمره الله بتبليغ قومه أولا ثم تبليغ الأقرب فالأقرب، كما أمر بجهاد الأقرب فالأقرب. وليس هذا تخصيصا، وإنما هو تدرج بالتبليغ. والمقصود أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد، وهو من إخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك والفساد في الأرض، وإن تنوعت شرائعهم على حسب الظروف والحاجات، إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عمت رسالته الخلق وامتدت إلى آخر الدنيا، لا تبدل ولا تغير ولا تنسخ، وهي صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان، وهو يأمر بما أمر به المرسلون من قبله من الإيمان وإخلاص العبادة لله بما شرعه من الأحكام، وهو مصدق لإخوانه المرسلين، وإخوانه المرسلون قد بشروا به، ولا سيما ما كان من أقرب الرسل إليه زمانا، وهو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حين قال لقومه: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وفي الكتب السابقة من بيان صفات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وخصائصه ما هو من أوضح الواضحات، وإن جحده من جحده من اليهود والنصارى حسدا وكبرا، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. أسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قوله ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا، نؤمن بذلك أن الله تعالى لم يترك الخلق سدى، بل أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين بالثواب لمن أطاع، ومنذرين بالعقاب لمن عصى، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وفي هذه الآية رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لأنه لو كان الإنسان مجبرا على عمله لكان لهم حجة سواء بعث إليه الرسل أم لم يبعثوا، لكن بعث الرسل يقطع الحجة. وفيه أيضا رد على من قالوا إنه لا عذر بالجهل، لأن الله تعالى قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومفهومه لولا الرسل لكان للناس على الله تعالى حجة، لأنهم كانوا جاهلين. فالصواب الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان معذور بالجهل، ثم إن كان ينتسب إلى الإسلام فيما يفعله فهو مسلم، وإن فعل ما يكفر إذا لم تقم عليه الحجة، وإن كان لا ينتسب للإسلام فهو كافر، لكنه إذا كانت الحجة لم تبلغه فإن القول الراجح أنه يمتحن يوم القيامة بما شاء الله عز وجل، ثم إلى الجنة وإما إلى النار يكون مصيره. روى أحمد وابن أبي عاصم في السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أحمد والطبراني في الكبير وابن حبان من حديث الأسود بن سريع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة، فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما آتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم لا يطيعن فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. زاد أبو هريرة في آخره فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها. صحح هذا الحديث الألباني كما في الصحيحة وغيرها. فهؤلاء يمتحنون على هذا النحو الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما من أمة إلا خلا فيها نذير وجاءها رسول. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الإيمان بأن أول الرسل نوح عليه السلام وأن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قوله ونؤمن بأن أولهم نوح، الدليل على ذلك من الكتاب والسنة، فالدليل من القرآن قول الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لو كان قبل نوح عليه السلام أحد لذكره، فالدليل من القرآن قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال رسلا مبشرين، هذا وحي الرسالة. أما وحي النبوة فقد كان قبل نوح في آدم، لكن وحي الرسالة الذي أكده الله تعالى في قوله رسلا مبشرين. لأنه ربما يعترض عليك معترض إذا قلت نوح أول الرسل وكان يوحى إليه، فيقول قائل وآدم ألم يكن يوحى إليه؟ فتقول كان آدم نبيا وله وحي النبوة، وأما وحي الرسالة فقد بدأ فيه بنوح عليه السلام. وحي الرسالة للرسل وحي النبوة كان قبل نوح في آدم، ولكن وحي الرسالة الذي أكده الله تعالى في قوله رسلا مبشرين هذا كان أوله في نوح عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فذكر تعالى أنه أرسل نوحا وإبراهيم وأن النبوة والكتاب كانتا في ذريتهما، وهذا يدل على أنه لا رسول قبل نوح. وبهذا نعرف أن من قال من المؤرخين إن إدريس كان قبل نوح فهذا قول باطل، لأنه يستلزم أن يكون هناك رسول قبل نوح وهو مخالف للقرآن العظيم. وأما السنة فدليلها أن نوحا أول الرسل، كما في حديث الشفاعة المتفق عليه أنهم يأتون إلى نوح ويذكرونه بنعمة الله، ومنها أنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا، فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته ويقول أتوا نوحا أول رسول بعثه الله أو أول على البدلية الحديثة، وهذا لفظ البخاري. فهذا صريح بأن أول الرسل نوح، أما آخرهم فهو محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الآية هنا جمعت بين الرسالة والنبوة، قال تعالى رسول الله وخاتم النبيين، وربما يكون المتوقع أن يقول ولكن رسول الله وخاتم المرسلين، لكنه قال وخاتم النبيين لأنه لا يكون بعده نبي ولا رسول، فمن ادعى النبوة دون الرسالة فهو كاذب وكافر أيضا لتكذيبه القرآن والسنة. ولأنه خاتم النبيين كانت شريعته صالحة لكل زمان ومكان، أو هي مصلحة لكل زمان ومكان، لأنه قد يفهم من قولنا صالحة أنها تطوع، وأنها إنما تكون على حسب مصالح الناس دون مراد رب الأرض والسماوات العلى. فشريعته صلى الله عليه وسلم صالحة مصلحة لكل زمان ومكان، وليس معناها أنها تتغير بتغير الزمان، بل معناها أن من تمسك بها صلح له الزمان في كل وقت. ولهذا قد يتوهم بعض الناس أن معنى أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان أنها تتكيف بتكيف الناس، وأن الناس إذا كان عندهم عمل كثير يلهيهم عن الصلاة قلنا لهم إما ألا تصلوا الظهر والعصر لأنه وقت عمل، وإما أن تجمعوهما إلى المغرب والعشاء، كما يوجد بعض العمال الآن. يقول الشيخ رحمه الله: بلغني أن بعض العمال يجمع الصلوات الخمس كلها عند النوم. لو قلنا إن الدين يتكيف لكان هذا صحيح، ولكن غلط معنى قول من قال إنه صالح لكل زمان ومكان أنه لا ينافي في الإصلاح ولا الصلاح الزمان والمكان. في أي زمان كان تمسكت بالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلح الله لك أمر الدين والدنيا، فلا يتجافى هذا، لأن الذي أنزل الدين هو الله، ولأن الذي شرع الشرائع هو الله، والذي خلق الخلق وخلق الزمان والمكان هو الله، فلا يمكن أن يتعارض شيء من ذلك، بل كل ذلك متسق. ولو أن الناس أخذوا بدين الله تبارك وتعالى لأصلح الله لهم الزمان ولا أصلح لهم المكان. الله رب العالمين أرسل المرسلين وأنزل معهم البينات والآيات والحجج الباهرات، وهي ما يقال لها المعجزات، وهي دلائل النبوة. والمعجزة أمر خارق للعادة متحدا به، يقوم مقام لو أن الله تبارك وتعالى خاطب خلقه لقال لهم صدق عبدي فيما يبلغ عنه، وهي أمر خارق للعادة يأتي على يد مدعي للنبوة لإثبات صدقه فيما ادعاه. دلائل النبوة هي الأدلة التي تعرف بها نبوة النبي الصادق، ويعرف بها كذب المدعي للنبوة من المتنبئين الكذبة. وهذا أمر مهم جدا، لأنه ما زال إلى يوم الناس هذا كثير من المرضى ومن الحمقى يدعون النبوة. كثير من الناس يدعي أنه نبي مرسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلائل النبوة كثيرة وغير محصورة، فمنها المعجزة، والمعجزة اسم فاعل من العجز المقابل للقدرة. وفي القاموس: معجزة النبي ما أعجز به الخصم عند التحدي، والهاء فيها للمبالغة، معجز ومعجزة، وهي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد من يختاره لنبوته ليدل على صدقه وصحة رسالته. ومعجزات الرسل صلى الله عليه وسلم كثيرة، فمنها الناقة التي أوتيها صالح عليه السلام حجة على قومه، ومنها قلب العصا حية وهي آية لموسى عليه السلام، وإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى آية لعيسى عليه السلام، ومنها معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي كثيرة أعظمها القرآن العظيم، والمعجزة الخالدة التي تحدى الله بها الجن والإنس، ومن الإسراء والمعراج وانشقاق القمر وتسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم، وحنين الجدع إليه وإخباره عن حوادث المستقبل والماضي. فدلائل النبوة كثيرة ومنها المعجزة. نسأل الله أن يصلي ويسلم على أنبيائه ورسله أجمعين، والحمد لله رب العالمين.